الرحمن الرحيم شكر المعتم قد صلى نفسه لو ارتد المسلم إما عن ملة أو عن فترة وعلى كلا التقديرين تارة يكون بعد حلول الحول وأخرى قبل حلول الحول ذكر المعتن قدس الله نفسه في هذه المسألة صورا فإن المالك إذا ارتد سواء كان ارتداده فطريا أم كان ارتداده مليا فتارة يكون ارتداده بعد حلول الحول وأخرى يكون قبل ويكون في أثناء الحول فإن كان ارتداده بعد حلول الحول فلا شبهة في وجوب الزكاة عليه لا شبهة في ذلك فإن كان ارتداده مليا فهو مكلف بإخراج الزكاة من جهة أنه قادر على ذلك لحال قدرته على التوبة فإنه إذا تاب رجع إلى الإسلام رجع إلى الإسلام فإذا رجع إلى الإسلام فهو قادر على إخراج الزكاة فهو مكلف بإخراج الزكاة من جهة أنه قادر على إخراجه فلحاظ قدرته على التوبة فلحاظ قدرته على التوبة ولكن إذا امتنع عن التوبة فالإمام عليه السلام أو نائبه يتصدى لإخراج الزكاة باعتبار أنه ولي الممتنع فالإمام عليه السلام إذا كان في زمن الحضور أو نائبه يتصدى لإخراج الزكاة من ماله إخراج الزكاة من ماله وكذلك الحال إذا كان المرتد امرأة فالمرأة إذا ارتدت ولو عن فترة لا يجب قتلها وتقبل توبتها فحالها حال المرتد الملية تقبل توبتها فإذا تابت رجعت إلى الإسلام فعندئذ هي مكلفة بإخراج الزكاة باعتبار تمكنها من إخراج الزكاة ولحاظ أنها قادرة على التوبة ومتمكنة من التوبة وأما إذا لم تتوب فالإمام عليه السلام أو نائبه يتصدى لإخراج الزكاة من مالها لإخراج الزكاة من مالها هذا كله فيما إذا كان الارتداد مليا أو المرتد امرأة وأما إذا كان المرتد عن فترة إذا ارتد المالك للنصاب عن فترة فإن المرتد الفطري لا يقبل توبته على المشهور فإن المعروف والمشهور بين الأصحاب أن المرتد عن فترة لا يقبل توبة لا تقبل توبته، وعليه أحكام ثلاثة: القتل، وبينونة زوجته عنه، وتبين زوجته عنه، وعليها أن تعتد عدة الوفاة، وتقسيم أمواله بين ورثته. فإذا ارتد عن فترة يجب قتله، وتبين زوجته عنه، وتقسيم أمواله بين ورثته وعدم قبول توبته. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد وافق المشهور في الأحكام الثلاثة ولكن بالنسبة إلى التوبة فقد ذكر أن توبته تقبل، فإن معنى التوبة رجوعه إلى الحالة الأولى، فإن ارتداده إما بإنكار التوحيد أو بإنكار الرسالة. فإذا رجع واعترف بالتوحيد أو اعترف بالرسالة فهو مسلم بمقتضى الروايات الكثيرة الواردة بين العامة والخاصة، فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفره أصليا أو ارتداديا. فكل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، وهذا أمر مسلم وضروري في الشريعة المقدسة، ولا دليل صريح على أن توبته لا تقبل. الوارد في الروايات: يقتل ولا يستتاب إلا يطلب منه التوبة. أما أن توبته لا تقبل إذا تاب لم يرد في الروايات ذلك. فإذا فرضنا أن هذه الروايات ظاهرة في أن توبته لا تقبل، إلا أن هذه الروايات لا تقاوم في مقابل الروايات التي وردت أن من نطق بالشهادتين فهو مسلم، فإن هذه الروايات متواترة، بل الأمر ضروري بين المسلمين. كل من أقر بالشهادتين فهو مسلم، سواء كان كفره أصليا أو ارتداديا، لا فرق من هذه الناحية. ولهذا بنى السيد الأستاذ قدس الله نفسه على أن توبته تقبل، ولكن الأحكام الثلاثة لا ترفع عنه. يجب قتله رغم أنه مسلم، يجب قتله، وتبين زوجته منه، وتقسيم أمواله بين ورثته. هذه الأحكام ثابتة بعد التوبة وبعد رجوعه إلى الإسلام. نعم، تجب عليه الصلاة والصيام والحج كسائر المسلمين، هذه الأحكام واجبة عليه، وليس مطلق العنان كالبهائم. ليس كذلك، بل حاله حال سائر المسلمين، مكلف بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية بمقتضي طاقات الأدلة. هكذا ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة فبقايا هذه الأحكام بعد قبول توبته ورجوعه إلى الإسلام وأنه مسلم حقيقة، فبقاؤها بحاجة إلى الدليل، لأن هذه الأحكام ثابتة للمرتد، ثابتة للمرتد، وبارتفاع المرتد يرتفع الموضوع، فالمسلم موضوع آخر. فثبوت هذه الأحكام الثلاثة بعد قبول توبته وسيرورته مسلما بحاجة إلى دليل، بحاجة إلى دليل. ولو فرجنا أن الارتداد علة لحدوث هذه الأحكام وبقائها معا، وبقائها معا، وإن زال صفة الارتداد وإن زال صفة المرتد عنه وهو مسلم وليس بمرتد، ولكن الارتداد سبب لحدوث هذه الأحكام وبقائها، وبقاء هذه الأحكام، إلا أنها لا تقاوم ما دل بين الفريقين من أن من أقر بالشهادتين فهو مسلم محقول الدم والعرض والمال، والعرض والمال. وهذه الروايات روايات متواترة بين الفريقين، بل هو أمر ضروري بين الفريقين، فكل من أقر بالشهادتين فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال، فلا يجوز قتله ولا يجوز التصرف في ماله ولا يجوز التعدي على عرضه وما شاكل ذلك. فإذن جميع الأحكام الإسلامية مترتبة عليه، فهذه الروايات لا تقاوم مثل هذه الروايات. ومن هنا الأزهر إذا قبل توبته كما هو الصحيح أن توبته تقبل ورجع إلى الإسلام وهو مسلم، فإذا كان مسلما الأزهر أن هذه الأحكام عليكم تنتفي عنه بانتفاء موضوعها، بانتفاء موضوعها. فإذن هذه الأحكام أيضا غير ثابتة له بعد توبته، وتسقط هذه الأحكام عنه بعد توبته. ولكن على المشهور من أن توبته لا تقبل وهذه الأحكام الثلاثة لا بد من إجرائها، عليه لا بد من إجرائها، فعلى هذا إذا أخرج الزكاة فإخراجه باطل من جهة أن الزكاة أمر عبادي، فلا فمشروط لقصد القربة ولا يتمشى قصد القربة من المرتد، فالمرتد لا يقدر على قصد القربة، فمن أجل ذلك لا يصح إخراج زكاته، لا يصح دفع الزكاة، لا يصح ذلك من جهة أنها عبادة مشروطة بقصد القربة وهو لا يتمكن من ذلك. وهذا وإن كان معروفا ومشهورا بين الأصحاب، ولكن الظاهر إثباته بالدليل مشكل، فإن قصد القربة المعتبر في صحة العبادات هو قصد التقرب به، أما حصل القرب أو لم يحصل القرب فهو غير معتبر في صحة العبادة، فإن المعتبر هو أن المكلف لا بد أن يقصد بالعبادات التقرب إلى الله، أما حصول القرب وعدم حصول القرب فهو ليس شرطا في صحة العبادات، كذا لم يحصل القرب فالعبادة باطلة، ليس الأمر كذلك. إذ كثير من الأشخاص لا يحصل القرب، لا يمكن كالناس بأهل البيت، فقد ورد في الروايات أن الناصر أنجس من الكلب واليهود، مع أنهم مأمور بالعبادات، وعباداتهم محكومة بالصحة ومتمكن من قصد القربة، ومع ذلك لا يحصل القرب إلى الله تعالى. فالمعتبر في صحة العبادات هو الاتيان بها بقصد التقرب إلى الله تعالى وتقدس، أما أن القرب يحصل أو لا يحصل هو بيده تعالى وتقدس وخارج عن قدرة العبد، فإن العبد مأمور أن يقصد التقرب بها إلى الله تعالى، أما أن القرب حاصل أو غير حاصل فهو بيده تعالى وتقدسه وخارج عن قدرته. أما على المشهور فلا يمكن قصد التقرب، فلا يمكن للكافر أن يقصد التقرب بالعبادات، ولهذا تقع عباداتهم فاسدة. فإذا أخرج الزكاة قبل التوبة فهو ليس مشتاقا للزكاة، المال المخرج ليس مشتاقا للزكاة، فهو ماله وباق في ملكه وليس مشتاقا للزكاة. فعندئذ فإذا تاب، فإن كان المال باقيا في يد فقير فله أن ينوي زكاة، فله أن ينوي بعد التوبة زكاة. وأما إذا أتلف هذا المال فتارة يكون الفقير عالما بأنه مرتد ولا يصح منه إخراج الزكاة، ويعلم بأن ما في يده ليس زكاة بل هو ماله، فعندئذ هو ظالم. إذا تصرف فيه وأتلف فهو ظالم ومدين. وعلى هذا فالمرتد بعد توبته ينوي أن ما في ذمة الفقير زكاة، ولكن ذكرنا أنه لا دليل على كونه زكاة، لا دليل على ذلك، فالدليل منحصر بزكاة الغلات، يجوز دفع قيمتها من النقدين فقط، من النقدين فقط، أما يحسب الدين زكاة فهو لا تفوى بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك، فإذا ليس بإمكان المرتد بعد توبته أن ينوي ما في ذمة الفقير زكاة. وأما إذا كان الفقير جاهلا ولا يعلم أنه مرتد، جاهلا، فإذا كان جاهلا فلا يكون ضامنا، لأن المالك سلطه على ماله وعلى إتلافه فهو مغرور من قبل المالك، فليس عليه شيء، فلو أتلفه وتصرف فيه فأتلفه فلا يكون ضامنا ومدينا للمالك، مدينا للمالك. هذا كله فيما إذا ارتد بعد الحول، بعد الحول ارتد. وأما إذا ارتد في أثناء الحول فإن كان فتريا انقطع الحول باعتبار أن ماله يرجع للورثة، فلا مال له. نتكلم فيه.